أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان حديث اليوم: نورهم يسعى بين أيديهم. من مات فقد قامت قيامته، إلا أن قيامة الموت هي القيامة الصغرى، وهي تستتبع تلقائيا القيامة الكبرى. إذن هناك على ما ينقل الشيخ البهائي في كشكوله، هناك قيامتان: قيامة صغرى هي لكل شخص على انفراد عندما يموت، وهذا معنى من مات فقد قامت قيامته. والقيامة الصغرى تشبه الكبرى، فكما أن القيامة الكبرى تشهد اندكاك الجبال، تشهد القيامة الصغرى اندكاك عظام الإنسان، وكما أن القيامة الكبرى تشهد انفراط عقد نظام هذا الكون، تشهد القيامة الصغرى انفراط عقد نظام هذا الكيان. وهلم جرا من التشبيهات التي أوردها الشيخ البهائي رضوان الله عليه نقلا عن بعض المصادر. هذه القيامة الصغرى ترتسم على ملامح وجه الإنسان وقسماته كل حياته في الدنيا. أثناء هذه القيامة الصغرى كيف يكون وجه الإنسان؟ كيف تكون عيناه؟ كيف تكون شفتاه؟ كيف يكون اضطراب أركانه أو هدوء أركانه؟ نستنتج من الروايات أن الإنسان بشكل عام، والاستثناءات واردة، ترتسم على وجهه أثناء موته ملامح حياته التي عاشها. كان يعيش حياة طاعة تبرز الراحة والطمأنينة على وجهه، ويصل به الأمر إلى حد الفرح والبشاشة والاستبشار، لأنه يرى أمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وهما يقولان له: أقدم علينا، أما ما كنت تخافه فقد أمنته، وأما ما كنت ترجوه فقد هجمت عليه. حدثني أحد المؤمنين أنه رأى عمه في المنام، فحدثه العم المتوفى عن هذه اللحظات، قال له: يا عم، أرأيت إلى الطفل الصغير تداعبه أمه وتضحك له، كيف يمتلئ فرحا ويهش في وجه أمه ويضحك ويريد أن يطير باتجاهها؟ إن الميت عندما يرى رسول الله، إن المحتضر عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليا عليه السلام يستبشر بهما ويفرح أكثر مما يفرح الطفل بأمه. إذن ترتسم على وجه المحتضر أثناء القيامة الكبرى ملامح حياته، إن وجهه يختصر حياته. وما خفي عنا أعظم: المال الممثل له، وأولاده الممثلون له، وعمره الممثل له، كل هذه الأمور موجودة في الجانب الآخر ولكن على موجة أخرى لا تكاد موجاتنا العاملة عادة تلتقطها، بالإضافة إلى الملائكة وإلى إبليس كما تقدم في أحاديث الاحتضار والتثبيت. القيامة الكبرى التي أنا بصدد الحديث عن بعض جوانبها تشبهها هذه القيامة الصغرى من بعيد جدا. ففي القيامة الكبرى لا ترتسم كل ملامح حياتي على وجهي فقط، وإنما تعتبر الحياة الخالدة وبدايتها في يوم القيامة تعتبر تظهيرا لكل صور الحياة. كل الصور التي صورتها بيدي في الحياة الدنيا أوان تظهيرها هو يوم القيامة. غيبة اغتبتها، وأذية صدرت مني لإنسان، كذب كذبته، صلاة تركتها، واجب قمت به، جهاد أديته، كل أعمالي في الحياة الدنيا تظهر صورها بشكل واضح في القيامة. ولا يشترط أبدا أن تكون هذه الصور منسجمة مع تصوري، وإنما تنسجم هذه الصور مع الحقيقة والواقع. فرب صورة أحسبها صغيرة جدا، وإذا بها يوم القيامة تملأ الشاشة كلها وتسد علي المنافذ وتضيق الخناق. قد أكون وجهت أذية لقريبي، لولدي مثلا، هذه الأذية لا يحاسبني أحد عليها في الدنيا، وإذا سمع أحد بها فلا شأن له بها على الإطلاق. أي مخلوق يريد أن يسألني عنها بوسعي أن أقول له وما دخلك، إن الأمر لا يعنيك. هذا الأمر الذي أتصوره صغيرا جدا قد تكون صورته الحقيقية كبيرة جدا. ويا له من أنس، يا لها من روعة أن تأتي صور الإنسان في يوم القيامة نسخة طبق الأصل عما يرضي الله عز وجل. إن هذا الأنس وهذه الروعة تفوق الجنة بالتأكيد، لأن الجنة بعض ثمرات الانسجام مع أحكام الله عز وجل ومع ما يرضي الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر. ويا له من شقاء أن تكون صور الإنسان طيلة عمر عاشه، كل هذه الصور التي صورها بيده بمحض اختياره بجوارحه بكيانه بكل وجوده، أن تكون هذه الصور مطابقة لما يسخط الله عز وجل ويرضي الشيطان. وإن الخجل من رؤية هذه الصور، مجرد رؤية هذه الصور يوم القيامة، الخجل منها يفوق بالتأكيد عذاب جهنم. وبهذا تنطق روايات العرض على الله، روايات حياء الناس عند العرض على الله. بعض الروايات تقول إن بعض المذنبين يتمنى أن يؤمر به إلى النار فيتخلص من معاناة الخجل من العرض على الله عز وجل، أن يجد الإنسان أمامه كل جرائمه التي ارتكبها من أولها إلى آخرها. إنسان يفتضح أمره في جريمة واحدة ارتكبها، يعلم أنه كان يصور عندما ارتكب هذه الجريمة، فتسود الدنيا في وجهه، فكيف إذا جيء بصور كل جرائمه؟ إن هذا الشقاء كبير بالتأكيد. إن يوم القيامة يوم العرض، وهذا العرض عرض نوعي لا مثيل له على الإطلاق، أكبر معرض في تاريخ البشرية وأضخم معرض، والمعرض الفريد الذي لا يشبهه معرض أبدا هو هذا المعرض. نعم إنه معرض حقيقي، أوليس يومه يوم العرض، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربهم صفا، وعرضوا على ربك صفا. هذا المعرض الكبير المشاركون فيه كما تقدم في الحديث السابق هم كل من خلق الله وكل ما خلق الله عز وجل. وأرض المعرض أرض مميزة، هي أكبر من هذه الدنيا، وهي تختلف عن هذه الدنيا اختلافا جذريا، فهي تمد مد الأديم العكاظي. عكاظ مكان في مكة كان ممدودا، ولذلك يقال مد الأديم العكاظي، يعني مد التراب في منطقة عكاظ، يعني الأرض مسواة، مد الأديم العكاظي، وهي أرض المعرض بيضاء نقية لم يسفك عليها دم كما في الروايات، وهي بعد مضطرمة نارا. المادة المقدمة في هذا العرض، المادة المقدمة هي مادة فريدة، هي السرائر، يوم تبلى السرائر، وهي الأعمال، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ترى ما هو موقعي من هذا العرض عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ ما هو موقعي من هذا العرض؟ أين أكون أنا؟ وبأية حال يا ترى؟ الروايات صريحة في أن حال أحدنا يكون كما يلي: يمكن لأحدنا أن يصف نفسه فيقول: سأكون كسهم نبت في كنانته، ازدحمت عليه السهام، ليس لي إلا موضع قدمي، والهول وفزعه الأكبر يخلع مني الفؤاد، ففؤادي هواء، والحرارة اللاهبة تكاد تنضج الجسد. ويفهم من بعض الروايات أن هذه الحرارة ليست حرارة الأرض المضطرمة نار، وإنما هي حرارة الشمس التي تكور وقبل أن يذهب نورها تقترب من رؤوس الخلائق. والحرارة اللاهبة تكاد تنضج الجسد، والعطش المقيم يفتت الكبد، والعرق المتصبب قاتل، وأرض القيامة نار. يا ليتني قدمت لحياتي. النداء الطبيعي الذي يملأ وجود الإنسان في هذه اللحظات وهو يرى الحياة كلها أمامه: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني عملت. ولكن بمجرد أن أتذكر العمل أشعر بكوابيس ضاغطة تضغط على أعصابي، فتكاد أعصابي تتشظى وتتطاير مزقة. لماذا؟ لأن الذي أوصلني إلى هذا الموقف الذي أنا فيه، فأصبحت كسهم نابت في كنانته، والعرق يتصبب، والحرارة اللاهبة تفتت الكبد، إلى غير ذلك وما تقدم من أوصاف، الذي أوصلني إلى هذا هو عملي الذي عملته. لولا أعمالي ومعاصي، لولا قبائحي ومنكراتي، لكان هذا اليوم يوم القيامة كله أهون علي من أداء صلاة مكتوبة. الروايات صريحة بهذا أيضا، إن بعض المؤمنين يكون يوم القيامة أسهل عليهم من صلاة مكتوبة يؤدونها. هذا الموقف 50,000 سنة بأهواله التي لا نظير لشيء منها على الإطلاق في الدنيا يكون بالنسبة لهذا النوع من المؤمنين في غاية السهولة. إذن عملي هو الذي أوصلني إلى ما أنا فيه من عنت ومن صعوبة ومشاق. صاع صددت عن هدى ربي فإذا بي هنا في القيامة أعمى، وآذيت الناس في الدنيا فإذا بي هنا أكابد الأذى. كل أعمال التي عملتها تتجسد في يوم القيامة فأجدها أمامي. لم أتصبب عرقا في الجهاد في سبيل الله وفي قضاء حوائج المؤمنين وفي مجال خدمة الإسلام، فلذلك كما يقول الغزالي: أتصبب يوم القيامة عرقا. إذن القيامة هي بحق تظهير لكل صور الدنيا، أو كما يقول السيد الطباطبائي عليه الرحمة: إن الآخرة هي باطن الدنيا. هنا في الدنيا ظاهر نراه، وهناك باطن. أغتاب، أحرك شفتي بكلمات وأبتسم فيبتسم الطرف الآخر لأني أخبرته بعيب لمؤمن. هذه هي الصورة الظاهرية. أما الصورة الواقعية فهي أكل لحم هذا المؤمن. هذه الصور الواقعية تتجمع فتشكل في يوم القيامة هذا العرض الكبير الذي نعرض فيه على الله عز وجل. إذا كنت في الدنيا لم أحرص على التزود من نور الله عبر الالتزام بطاعة الله عز وجل، فلن يكون معي يوم القيامة نور، ولن أكون ممن نورهم يسعى بين أيديهم. إذا كنت قد حرصت على ارتكاب المعاصي فمعنى ذلك أني حرصت على التزود من الظلمة، ولذلك سيكون الظلام يغمرني يوم القيامة. ترى في هذا الموقف هل ينساني ربي كما نسيته، أم أنه أرحم الراحمين، يا من يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله تحننا منه ورحمة؟ إلهي من أنا حتى تغضب علي؟ إلهي بقدرتك علي ارضى عني، وبحلمك علي تب علي. وفيما نكون في يوم القيامة نكابد هوله، يطل نور يبهر عيون أهل الجمع، إنه نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشفاعة رسول الله للعاصين، بل في بعض الروايات إنها لأهل الكبائر من أمته. إذن يحق لي أن تمتد عنقي للشفاعة، كيف لا وعنق إبليس تمتد طمعا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا أطمع بالشفاعة، خصوصا عندما أرى نور سيد الشهداء عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم اجعلنا عندك وجهاء بالحسين عليه السلام. في بعض الأحاديث الناس يحشرون جميعا على صعيد واحد، يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة. إذن هناك ظلمة في يوم القيامة وهناك نور. هذا النور يبدو من بعض نصوص علمائنا أنه نور نار منشأها المعاصي، وهذه الظلمة أيضا منشأها المعاصي. كيف ذلك؟ عن الإمام السجاد عليه السلام قال: حدثني أبي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا يحدث الناس قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى الناس من حفرهم عزلا، وفي بعض المصادر غرلا، عزلا، وستأتي تفسيرات المفردات إن شاء الله. عزلا بهما، جردا مردا في صعيد واحد، يسوقهم النار وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضا شدة الازدحام، يعني بيوقع واحد على التاني، ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم وتضيق لهم أمورهم ويشتد ضجيجهم وترتفع أصواتهم، وهو أول هول من أهوال يوم القيامة. في هذا النص عدة قيم مهمة، منها أن الذي يعنى بأحاديث المحشر ويريد تبويبها وترتيبها يستطيع أن يعرف من هذا النص أن أول أهوال يوم القيامة هو هذا الهول. إذن في هذا الموقف الأول في بداية الحشر هناك نار تسوق وهناك ظلمة تجمع. أولا، ما معنى عزلا؟ الأعزل الذي لا سلاح معه، والناس يخرجون عزلا ليس معهم شيء. بهما، البهيم الذي لم يخالط لونه لون آخر، يعني كل واحد بيكون على حقيقته صافي بين حقيقته تماما. وقيل بهما بمعنى عزلا بناء على تفسيرات لغوية أنه يعني ليس معهم شيء، يعني قريبة من عزلا، ليس معهم شيء. هون كأنه الملحوظ مش بس أنه ما في سلاح، ملحوظ أنه ليس معهم شيء من متاع الدنيا ولا أي شيء نهائيا. جردا مردا، كناية عن عدم وجود الشعر عليهم، ويشير بعض علمائنا، أظن أنه الفيض الكاشاني في الوافي، يشير إلى أن هذا يلتقي مع حقيقة أنه لا يكون هناك أي شيء يحجب حقيقة الإنسان، يظهر الإنسان على حقيقته. يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة، قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، أي تسوقهم نار، مش الحديث عم بيقول يسوقهم النور، العلامة المجلسي عم بيفسر تسوقهم نار. إذن كيف هالنار بيصدر منها ضياء نور؟ تسوقهم نار من خلفهم يهربون منها، وجميعهم يمشون في الظلمة كما مر في أشراط الساعة، أو إذا رأوا نورا مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا. الفيض الكاشاني عليه الرحمة يقول يسوقهم النور، أي نور الإيمان والشرع، فإنه سبب ترقيهم طورا بعد طور. وكأنه بدي يقول يوم القيامة في عنا نور اللي هو من الشريعة، وفي ظلام اللي هو من ترك الشريعة. خلاصة ما يستنتج من أحاديث من كلمات علمائنا أن هذا النور الموجود إما من نار الذنوب وإما من نور الطاعات، وحيث أن القيامة هي تظهير لصور الدنيا فهذا النور في الحقيقة الذي يوجد يوم القيامة لا يوجد فجأة، وهذا الظلام الذي يوجد في يوم القيامة لا يوجد فجأة. ما معنى ذلك؟ معناها أن النور الذي يظهر في يوم القيامة والظلمة التي تظهر في يوم القيامة اثنيناتهم موجودين بالحياة الدنيا بس نحن ما منشوفهم. كيف موجودين؟ في عنا آيات بالقرآنية، آيات بالقرآن الكريم يفهم منها شيء كثير حول الظلام والنور. مثلا في آية الكرسي نقرأ باستمرار الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أو نقرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أو نقرأ قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في نور موجود في الدنيا وفي ظلام موجود في الدنيا، وعلى أساسه يظهر والله العالم هذا النور وهذا الظلام هناك. سؤال هنا، ما العلاقة بين الولاية والنور؟ هل هناك علاقة بين ولاية أهل البيت عليهم السلام والنور، وبين عدم ولايتهم والظلام والظلمات؟ في البداية قد يبدو هذا السؤال غريبا بعض الشيء، ولكن إذا تنبهنا إلى أمرين: الأمر الأول أن مصدر كل نور هو الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، والطاعات إنما هي مخزن نور ومصدر ضوء باعتبارها تقرب منه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الطريق إلى الله تعالى بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منحصر بأهل البيت عليهم السلام بالولاية. إذا التفتنا إلى هذين الأمرين نجد أن الترابط بين النور والولاية وبين الظلام وعدم الولاية واضح جدا، ولذلك نجد الإمام الصادق عليه السلام يفسر النور بآل محمد. قال عليه السلام: قال الله في كتابه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فالنور هم آل محمد عليهم السلام والظلمات عدوهم. هناك مشهد بارز ومهم جدا في يوم القيامة، هو مشهد نور المؤمنين. في حديث كثير جدا عن أنوار المؤمنين، مرة بنشوف أن المؤمن اللي بيكون عامل عمل فلاني كيف بيكون نور يوم القيامة، مرة بنشوف مثلا العالم ما هو نوره يوم القيامة، تارة تحدثنا بعض الأحاديث عن مؤمن كان بجوار طاغية وفرج عن المؤمنين كربتهم أو كربهم، كيف يكون نوره يوم القيامة؟ أولا نور المؤمنين في القيامة بشكل عام. عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن مولى المتقين علي سلام الله عليه: المؤمن يتقلب في خمسة من النور. المؤمن بيتقلب في خمس أنوار: مدخله نور ومخرجه نور. الظاهر مقصود بالمدخل والمخرج أنه المداخل اللي بيدخل فيها والمخارج، يعني الأمور اللي بيفعلها والأمور اللي بيتركها. مدخله نور ومخرجه نور، وعلمه نور وكلامه نور، ومنظره يوم القيامة إلى النور، كأنه ينظر يوم القيامة إلى النور. عندما تغشى الظلمة الناس، المؤمن الذي يسعى نوره بين يديه هو بمنأى عن عذاب الظلمة. إذن الذي يتولى أهل البيت عليهم السلام من الطبيعي أن يكون يتقلب في النور. حول نورهم يسعى بين أيديهم نجد رواية أخرى ربما تفسر لنا بعض الجوانب في الرواية المتقدمة. ألم تتقدم الرواية التي تقول إن الإنسان يعطى نوره بمقدار عمله، فمنهم من يعطى نوره بحجم الجبل، ومنهم من يعطى نوره بحجم النخلة؟ هذه الرواية، هذا النص ينقله العلامة المجلسي عن تفسير القمي، قال: يقسم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم، ويقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى فينطفئ نوره، ثم يقول للمؤمنين: مكانكم حتى أقتبس من نوركم، فيقول المؤمنون لهم للمنافقين: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون ويضرب بينهم بسور فينادون من وراء السور: ألم نكن معكم؟ فيقولون: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، قال: بالمعاصي، وارتبتم، أي شككتم وتربصتم. إذن قد يكون إنسان بين المؤمنين ولكنه يظهر الإيمان فقط، إلا أنه في الواقع يبطن النفاق. هذا الإنسان عندما يحشر مع المؤمنين يوم القيامة يكون نوره ضعيفا جدا، ثم يحدث له ما سمعنا ويضرب بينه وبين المؤمنين بسور، لأن المسيرة هناك لا تعرف اختلاطا، وإنما تعرف أن يميز الله الخبيث من الطيب. ممكن واحد هون بغش المؤمنين بأنه مؤمن، هو بالواقع مش مؤمن، لكن هوليك لابد ما يعرب. نجد في بعض الأحاديث ما يحدثنا عن نور المؤمنين الذين يكونون قريبين من حاكم طاغية. طبعا هذا الأمر أن واحد يكون قريب من حاكم طاغية، هذا بعرض صاحبه للخطر بنسبة كبيرة جدا. يعني ممكن واحد يكون بالقرب من حاكم ظالم ولا تخدعه الدنيا ولا يخدعه المنصب، ويكون متفرغا ويبذل كل جهده لخدمة المؤمنين. طبيعة الحال مش ممكن واحد يفوت هالفوتة إلا بولاية. يعني مثلا نشوف علي بن يقطين كان متعلم، كان ماخذ رضا الإمام الكاظم عليه السلام. نشوف أنه الأئمة عليهم السلام كان في بعضهم يجوا لعندهم فينصحوهم بالابتعاد عن الظلمة، بعضهم ممكن يأمروهم بمهمة معينة، كما نجد عن الإمام الصادق عليه السلام حول وال للأهواز النجاشي، وال الأهواز أنذاك. المؤمن الذي يكون استجاز ويكون عمله بالقرب من طاغية مرضيا لله عز وجل ويفرج عن المؤمنين كربهم، يأتي يوم القيامة وله نور يضيء لأهل القيامة موقفهم. طبعا أعوان الظلمة الذين لا يخدمون المؤمنين ولا يكون موقعهم هذا فيه رضا لله عز وجل، نجد في الروايات تأكيدا كبيرا على حرمة عملهم. يعني مش يفكر واحد انه ما دام الانسان اللي بيكون حد كافر يضيء يوم القيامة الموقف من نوره، اذا خلينا نقبل على اعوان الظلمة. المسألة مش بهالبساطة، الامر خاص جدا ويحتاج الى دقة في الاختيار، والدنيا تخدع الانسان وينبغي اليقظة والحذر في مثل هذه الامور. نجد في المقابل أن أعوان الظلمة الذين لم يكونوا يخدمون المؤمنين ولم يكونوا مؤمنين أصلا، أو كانوا مؤمنين ولكنهم كانوا يركنون إلى هؤلاء الظالمين، هؤلاء لهم يوم القيامة عذاب مميز. أقل عذابهم، أقل عذاب أعوان الظلمة يوم القيامة، أن يبقوا في سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلق. في هذا المجال هناك أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، منها بيجي واحد اسمه زياد لعند الإمام الكاظم عليه السلام، بيسأله الإمام أنك أنت عم تشتغل مع هول مع الظلمة، بيقول له أنا زلمة همتي عالية، أنا نشيط وعندي عيال ومحتاج وما عندي شيء، فمضطر أني أشتغل. فبيأكد عليه الإمام سلام الله عليه أن العمل مع هؤلاء حرام. يقول الراوي دخلت عليه، أي الإمام الكاظم عليه السلام، فقال لي يا زياد إنك تعمل عمل السلطان. قال قلت أجل. قال لي ولما؟ قلت أنا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال يا زياد لئن أسقط من حالق من مكان مرتفع فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا وأطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ بيسأل الراوي لماذا؟ قلت لا أدري. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. يا زياد إن أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق. إذن أعوان الظلمة لهم وضع خطير جدا، والأحاديث في هذا المضمون كثيرة، حتى إذا الإنسان أصلح قلما للظلمة. نجد في بعض قصص كربلاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراه شخص في المنام، هذا الشخص كان قد أصلح عمود خيمة الحصين، عمود خيمة أحد القادة المقاتلين في معسكر الكفر في كربلاء. نجار، الجيش بده يروح على كربلاء، النجار نقل عدته وخيمته على كربلاء، صار إذا جابوله عمود مكسور يصلح. مثل ما في حداد راح يجيبوله مثلا خنجر أو سيف يضبطه. هذا النجار وهذا الحداد يريان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا كل واحد قصة لحال. فيقول له الرسول، يقول لأحدهما الرسول صلى الله عليه وآله: أنت أعنت على ولدي؟ قال: يا رسول الله، ما فعلت إلا كيت وكيت وعمود خيمي. فإذا به يستيقظ أعمى. شخص آخر يقول له: يا رسول الله، ما فعلت شيئا ضد الحسين. يقول: أنت كثرت السواد على ولدي. أنت رايح معه كثرت السواد، بس أنه عددهم كان بزيد فيك واحد، لأنه مجرد الوقوف مع من الخط الإيماني موقف سلبي يكون موقفا مع الظلم ونصرا للظلمة، شئنا أم أبينا. يعني هلأ ما بيقدر واحد يقول: أنا ما خصني، بتدخلش بالسياسة بلبنان، ما خص، شو أنا من جماعة السياسي. ما بيقدر واحد يقول هيك، لأنه جهده بشكل أو بآخر يصب بنفع خط معين. أيضا حول النور في ظلمات يوم القيامة، عن نور العلماء في يوم القيامة. العلماء نورهم مميز، ليس فقط نور أعمالهم الفردية، وإنما نور علمهم ونور هدايتهم. بعض الأحاديث تقول إن العالم يأتي وعلى رأسه تاج، وهذا التاج يسطع منه نور يضيء مسافات بعيدة، وكل من تعلم من الناس من علم هذا العالم يصله خط من ذلك النور فينقذه. والروايات كثيرة أيضا حول نور العلماء في ظلمات يوم القيامة. عن الإمام الحسن عليه السلام، طبعا الشهيد الثاني رضوان الله عليه بينقل الحديث بلغة قال الحسن عليه السلام، وله دليل هذا المعنى، معناها الشهيد الثاني بيعتبر الحديث معتبر. يأتي، قال الحسن بن علي عليهما السلام: يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة، والأنوار تسطع من تيجانهم، إلى قوله عليه السلام: فلا يبقى يتيم قد كفلوه، ومن ظلمة الجهل علموه، ومن حيرة التيه أخرجوه أو التيه، إلا تعلق بشعبة من أنوارهم. لاحظوا هم من لقي يتيم وكفيل. بيجينا حديث عن الزراء عليه السلام بتبين لنا أكثر ليش نحن أيتام وشو معنى الكفيل. قال: عجالة، الكفيل هو الفقيه نائب الإمام المعصوم الذي يكفل في غيبة الأب الحقيقي. لما واحد منقول هذا كفيل، يعني هذا بنوب عن واحد. الفقيه ليش كفيل؟ لأنه بنوب عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما الحديث المروي عن الزهراء سلام الله عليها، ولها في يوم القيامة موقف مميز، ولنورها قصة مميزة إن شاء الله تأتي في الحديث القادم. عن الزهراء عليها السلام: سمعت أبي صلى الله عليه وآله يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون، فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1000 خلعة من نور، ثم ينادي مناد في السماء من ربنا عز وجل: أيها الكافلون لأيتام آل محمد، الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم، الذين هم منهن الآباء، الذين هم أئمتهم، هؤلاء تلامذتكم، والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذ عنهم من العلوم، حتى أن فيهم، يعني في الأيتام، لمن يخلع عليه 100,000 خلعة إلى آخر الحديث، ثم تقول عليها السلام للمرأة التي كانت الزهراء تحدثها بهذا الحديث. هذه امرأة اجت للزهراء عليه السلام، سألتها عدة أسئلة وأكثرت الأسئلة على الزهراء، ثم خافت أن تكون الزهراء قد تضجرت، فقالت لها، قالت إني ما مضمونه، أخذت أجرتي أضعافا مضاعفة، ثم حدثتها بهذا الحديث عما للعالم الذي يعطي الآخرين من علمه. في آخر الحديث تقول لها: يا أمة الله، إن سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة. ثم تقول الزهراء عليه السلام: وما فضل ما طلعت عليه الشمس، فإنه مشوب بالتنغيص والكدر. هذا الكلام كتير مهم، هالفقرة الأخيرة، أنه كل شيء بالدنيا لو فرضنا واحد بحطوه حاكم الدنيا وإلى كنوز الدنيا من أولها لآخرها، والله هذا لعب، لأنه هذا يزول، هذا يفنى. كتير مهم أنه واحد يدرك أن هذه الأموال الطائلة كلها في الدنيا إذا جمعت له فهي ليست شيئا يذكر، لأنه ربما غادرها بسرعة لا تبقى. لكن سلك من هالخلع، من هالحلل، هذا السلك هذا من عالم آخر، الوضع مميز. أيضا نجد حديثا عن العلماء بشكل عام في يوم القيامة، وهو مرتبط بنفس الحديث، لأنه بالمحشر بدنا نحكي عن كل مظاهر يوم القيامة بشكل أو بآخر. الحديث عن العلماء ما نتصور أنه نحن مش معنيين فيه أبدا، حتى المقلد معني بالارتباط بالعلماء، لأن الارتباط بالعلماء مش بالشكل الموجود هلأ أبدا. إجمالا نحن مدعوون إلى مزيد من الارتباط، يعني الارتباط بالفقيه أنه تكون الأمة الإسلامية مرتبطة بفقهائها. يعني الفقهاء بيقولوا أنه بدناش نصالح إسرائيل، مش وارد الصلح مع إسرائيل، خلاص بدنا نحارب يعني حرب. أما أنه ارتباط بالفقيه، مثلا نحن هلأ هون يكون شعارنا أنه بدنا نخلص، أو أنه مثلا بالنسبة للجنوب، أو بالمشكلة اللي موجودة عند بيعاني منها الشعب العراقي، أو في أفغانستان، أو في أي مكان، لا مش ارتباط بالعلماء ولا بالفقهاء أبدا. نشوف أنه واحد إيه بيرتبط بالفقيه، بس شو بيقول البيك، شو بيقول الأفندي، شو بيقول فلان، شو بيقول علتاني، بيلتزم على الأساس، بس قال هو مرتبط بالفقيه أنه بيقلد، هذا مش ارتباط. الارتباط بالفقيه بالشأن السياسي قبل الشأن الفردي، لأنه الشأن الفردي شغلة بتعنيني مساحتها صغيرة، لكن الشأن الاجتماعي شأن يعني الأمة جميعها. فإذا الارتباط بالفقيه بالشأن الاجتماعي ينبغي أن يكون أولا. الارتباط بالفقيه بتنص بعض الروايات عن الإمام الحسين سلام الله عليه مجاري الأمور على يد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله، إلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.